الموقوف والتعظيم والحضور. فقد تحب لكنك لا تخضع، وقد تخضع وانت تبغض، وقد تحب ولا تعظم، وقد تعظم ايضا ولا تحب، وقد تعظم ما اعظمت، وهكذا على ما سياتي. فسياتي في مساله دقائق اقر بها الشيخ رحمه الله. فهذا التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاعمال الظاهره والباطنه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء مما هو عبادات محضه كالصلاه والزكاه والحج والصيام والصدقات ونوافل الصلوات والتسبيحات والاذكار، مما تعارف الناس على انه عباده، فهذا عباده حقا. ولكن ايضا كل ما احبه الله ورسوله فهو عباده اذا قصد به ذلك، حتى من امور الدنيا ومن امور العادات فهو عباده اذا كان داخلا في محاب الله ومرضيه ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضيه، فكل ذلك عبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني ما يحبه الله ورسوله ويرضاه. سيأتي بيان لهذا من الأقوال والأعمال. الأقوال وهي التي تؤدى عن طريق اللسان من الذكر والامر بالمعروف والامر القولي والنهي عن المنكر والنهي القولي والذكر وسائر الاشياء القوليه، اذا اتى اللسان بما يحبه الله ويرضاه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه اقوالا بقصد صالح فهو عباده. وقد يكون عبادة وإن لم يقصد وجه الله عز وجل، فهو عبادة من حيث إنه مأمور به، ولكنه لا يثاب عليه إذا تجرد من الإخلاص كما سيأتي في أركان العبادة، حيث أن التجريد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من عبادات الأعمال، سواء أعمال الجوارح كالحج والجهاد والأسفار من أجل التعبد كالسفر للحج والسفر للجهاد والسفر لصلة الرحم والسفر للدعوة إلى الله والسفر للأمر المعروف والنهي عن المنكر والسفر لطلب العلم، كل ذلك أعمال إذا قد قصد بها وجه الله كتب عليها، والسفر للتجارة إذا قصد بالتجارة إعباد نفسه ونفع المسلمين والسعي في الكسب الحلال والغنى عن الناس والتعفف عن الناس، وإن تكون يده هي العليا محسن على المسلمين وينفق عليهم ويسعى في أمورهم وينفق ما له في الدعوة ويتفضل في ماله المحاويج والأرامل والمساكين، كل ذلك عبادة. فهذه من أعمال الله. الأعمال الباطنة أعمال القلوب، وهذا مهم جدا ودقيق، وكثيرا ما يكون عليه المعول حتى ينبني عليه الأعمال الظاهرة كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية، كل ذلك أعمال قلبية من أعمال القلوب، وهي من أدق العبادات لا يبلغها إلا من وفقه الله عز وجل. وكثيرا ما نرى أهل القوة في الحق يقول ذلك فيهم لما عمرت به قلوبهم من صدق الرغبة وصدق الرهبة وصدق الخشية. الخشية وقوة الرجاء وقوة التوكل، وتلك من العبادات وتلك من الأعمال الباطنة. فإذن كما قال الشيخ رحمه الله كما سيأتي، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان الإسلام الأربعة المعروفة. الصلاة هي من أهم العبادات، سواء في ذلك الفرائض أو النوافل، ثم الزكاة الحق المطلوب المعلوم في مال الغني يدفعه لمستحقيه ممن ذكره الله عز وجل في كتابه، فتلك عبادة. الصيام سواء كان فرضا صيام شهر رمضان أو نفلا كصيام التطوع ست من شوال الاثنين والخميس أيام البيض يوم عاشوراء وبعده التاسع وبعده الحادي عشر، صيام يوم عرفة، صيام عشر الحجة، أو كان نذرا كما نذر الصيام فيكون واجبا بالنذر، أو كان قضاء لواجب، كل ذلك عبادة. الحج عبادة سواء كان فريضة مرة في العمر أو كان نوافل فهو من العبادات، وهذه أمور ظاهرة. قال: وصدق الحديث، قال من الأقوال أن يصدق الإنسان في حديثه هذا عبادة إذا قصد به وجه الله وقصد به طاعة الله وابتغى به محبة الله ورضوانه. لماذا؟ لأن الصدق الحديث قد يكون من كفار، وقد يصدق بعض الرؤساء والوجهاء، لأن الكذب عيب عندهم، لا يريد أن ينسب إليه الكذب، هذا لا يكون عبادة. يصدق الحديث لأنه كبير القول، ولأنه لا يريد أن يسجل عليه الكذب، ولأن الكذب شيء عند الناس ولا يكذب. لكن من يصدق عن ابتغاء رضوان الله، ولأن الله أمر بالصدق، ولأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولأنه لم يتعب الله بقول الصادقين والصادقات إلى أن قال: أعطى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فحينئذ يكون صدق الحديث عبادة، وأداء الأمانة عبادة. كما قلنا في صدق الحديث نقول في أداء الأمانة. بعض الناس يؤدي الأمانة لأنه أيضا مسؤول كبير، ولأنه لا يريد أن يستطيع عليه خيانة، ولأنه يستعيب الخيانة. فأحيانا تجد الكفار أمناء، وتجد الكفار محسنين، وتجد الكفار من لا يريد أن يستطيع عليه مما يعيبه الناس. ما من الأمر حسن ويسمى مكارم أخلاق. لكن إذا أولا لا يصح أن يكون عبادة إلا إذا كان من المسلم، ولا يكون من المسلم إلا إذا قصد به وجه الله. والأمانة كلمة جامعة أيضا يندرج تحتها أمانة الناس بما يأتمنونك عليه من أموال وبضائع وأثاث وأمتعة وأمور، وقد يأتمنك على أقوال وأسرار، كل ذلك من الأمانة. بل كل مسؤولية أمانة، تؤدي الأمانة إلى من أمانك ولكن مكانك، تؤديها على وجهها. إذا قصدت ابتغاء رضوان الله كانت عبادة، وإذا قصدت سمعة الناس كانت خيانة، وإذا قصدت أنك تستعين الخيانة وترى أن الخونة والناس لا علاقة لهم، فهذا مكارم الأخلاق شهر بها بعض العرب وشهر بها بعض قضاء الناس بهم رفع البوسط والرومان والغنون واليونان وغيرهم، ومن عقائد أنه على خلق وأنه كان على المكان والأخلاق وأنه كان كما في خبر حاتم الطائي حينما جاء منه سفانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها مسرورة فأخبرت عن حصاد أبيها وأنه كان يكرم ويفك العاني ويسعى في أمور الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب مكارم الأخلاق، فهذه مكارم الأخلاق هي فيها الفضلاء والنبلاء، ولكنها لا تكون عبادة إلا إذا كانت من مؤمنين وقصد بها وجه الله. وقال وعلى الأمانة وبر الوالدين كذلك بر الوالدين عبادة إذا قصد به وجه الله، ومن الكفار من يحسن إلى والديه ويضر والديه لأنه يرى أن لهم عوضا، والأمر كله نشأت على معرفة حق الوالدين في جميع الأمور، وهذا قد يكون من مكارم الإكرام التي بطر الله الناس عليها عند غير المسلمين، ولكن الدين حث على ذلك، فمن قام ببر الوالدين ابتغاء رضوان الله وطاعة لله وحبا لمن يحبه الله كان عبادة. وبالخاصة إذا عرف أن الله عز وجل فرض حق الوالدين بحقه، يقول بعض الله ولم تدركوا من شيء يأخذ الوالدين إحسانا إلى وسيلة تفصيل ذلك. وسيلة الأرحام من العبادة أيضا إذا قصد بها وجه الله وابتغاء رضا الله، وإلا أحيانا قد يوجد في المنظومة من يسر رحمه كمكان الأخلاق وكمعرفة لبشرية القربى والصلة، فهذا يقول الكفار من يسر رحمه ويميل إلى أقاربه ويحبهم ويبدرهم بالخير ويبدرهم بمعروفه ويبدرهم بجاهه، هذا حق هذا مظلوم، لكن لا يكون عبادة إلا إذا قصد به وجه الله وقصد به الاتباع والامتداد والخوف من مثل قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا وصل العبد رحمه خوفا من الله عز وجل وخوفا من أن تحيق به لعنة الله فهذا عبادة. والوفاء بالعهود كما قلنا في الأمام في هذا إلى ما نصف الحديث يدخل الوفاء بالعهود، فالنص فيه أنه من مكان الأخلاق أن الإنسان يأتي بعهده ويأتي بعقله، لكن إذا قصد بالامتثال والطاعة وحب الله ورسوله حينئذ كان عبادة. والأمر معروف والنهي عن المنكر كذلك أيضا هو عبادة، وقد يوجد في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقصد المعروف الذي تتفق عليه الأمم وصدق الحديث وأداء الأمانة هذا بالمعروف ولقاء بالعروف، فقد يوجد في الأمم من يقوم بهذا من الكفار من يقوم بمثل هذا مثلا توجيه الناس إلى أن يسبقوا بحديدهم وتجيهم الناس إلى أن يقوموا بمسؤولياتهم وأن يوفوا أماناتهم وأن يوفوا بعهودهم، معلوم أن هذا من الأمر المعروف، لكن إذا أمر به المسلم يقصد وجه الله والامتثال ويبتغي الخيرية لهذه الأمة بقوله سبحانه كنتم خير أمة وقل يد الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذا قصد هذا كان عبادة. والجهاد للكفار والمنافقين هذا عبادة محضة، لكن قد يقتله الرياء صلى الله عليه وسلم إذا قتل شجاعة وقتل حمية وقتل عصبية، فهذا ليس جهاد، إنما من جاهد أو قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقاتل الكفار ويقاتل المنافقين كما في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قالوا عليه. والإحسان للجار واليتيم والمسكين وفي السبيل والمنبوذ من الآدميين والبحر، أيضا هذا قد يكون من مكارم الأخلاق إذا أدعه أي آدمي أو أي إنسان بقصد مكارم الأخلاق وعموم الإحسان للناس، لأن هذا يريد الكفار من يتصدقون ويريد الكفار من يحسنون ويريد الكفار من يدعو إلى الإحسان للأرامل والأيتام والمساكين والجمعية الخيرية التي في الدنيا كلها طول العرض في المسلمين وبغير المسلمين، جمعية البر والرب بالأحوال العاجزة والمساكين والأرامل واليتامى والمساكين والمحاويج، هذا كله أمور لكن لا يكون عبادة إلا إذا كان قصد به حب الله عز وجل وابتغاء رضوانه، وأيضا المسلك الصحيح في المكاسب الحلال والصرف الحلال. حتى البهائم الإحسان إليها عبادة، الإحسان إلى البهائم عبادة إذا قصد به حب الله، كما في أخبار كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، وقال عليه الصلاة والسلام وأخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في جروة حبست، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار يعني عذبت فيها. وزانية من زواني بني إسرائيل رأت كلبا فسقته، كان عطشانا يقول في رأى معطش فسقته فشكر الله لها فرقعها. ورجل نزل في بئر فشرب، ثم لما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من العطش فنزل إلى البئر وسقاه بخفه فشكر الله لها فرقعها. قال أن مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر إذا قصد به حب الله، وإلا كما قلنا تنتشر حتى الآن في نسمع في وسائل الإعلام جمعية ذبح الحيوان، هذه ما قصدوا بها العبادة لكنها منحسن وأيضا من مكارم الأخلاق، لكن لا يكون عبادة إلا إذا قصد به حب الله واتباع تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدعاء والذكر والقراءة هذه أيضا من العبادات القولية، الدعاء بل هو العبادة كما سيأتي، بل هو بحق العبادة أيضا، والذكر لله عز وجل تسبيحا وتمجيدا وتعظيما بمقتضى مشاعر فهذا عبادة، والقراءة قراءة القرآن قراءة الأذكار قراءة العلم إذا قصد به وجه الله كان عبادة، وذلك من أقوال وأمثل ذلك من العبادة. ثم تأتي أعمال القلوب وهي التي عليها المعول، وغالبا هي التي تقوم للأعمال الظاهرة، لا يحسن الإنسان في الأعمال الظاهرة غالبا إلا إذا كان عنده من أعمال القلوب ما يدعو إلى ذلك، ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر نعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء برحمته والخوف من عذابه من عذابه، هذه هي أعمال القلوب وهذه هي التي أحببت المعول، حب الله ورسوله، حب الله ورسوله هو الداعي وهو الحادي وهو القائد وهو السائق، إذا تمكن من قلب العبد المؤمن صح له كل شيء، وهو المحك الذي يختبر به كل مسلم، حب الله ورسوله وهو الذي يدعيه لكل أحد، ما أكثر من يدعي حب الله وحب رسوله، بل كل مسلم لابد أن يحب الله وحب رسوله ويكفر من يبغض الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يحقق ذلك ساكن حق التحقيق، يتمحض ذلك ويتبين عند شهوات النفس ورغباتها، عند الابتلاء عند الامتحان عند الابتلاء، والابتلاء ليس بالشر فقط وليس بالمصاعب فقط، هذا اهتمام يعرفه كل الناس، ولكن الانسان يكون بالخير ويكون بالمحام ويكون برغبات النفس والشهوات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذابه. الحب لله وحب الله، قد حب الله حب الله، يعني الكلام عن حب الله ليس عن حب الله، سيأتي له هذا مقام آخر. الكلام عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو يحب الدين، وهو الذي تنطلق منه العبادات على وجهه، وينطلق منه الاتباع على وجهه. آية في كتاب الله توضح ذلك وتبين. أولا قول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل نبي وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هنا يأتي المحبة وهنا يأتي الاحتضان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يوضح ذلك ربنا عز وجل في الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا هذا هو قرآن المحبة، وهو أمر قلبي. كل يدعي حب الله، وكل يدعي حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يتمنى به، وكل يزعمه، وكل يؤلف به الرسائل، ويكتب به المدائح، ويكتب به القصائد، ويترنح بجسده هكذا وهكذا مرورا وطربا، زعم منه أنه أن هذا يكفي في حب الله ورسوله. بل تجاوز بعضهم مفهوم الحب لله ورسوله حتى بلغ حبه، تجاوز بعضهم مفهوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الجانب الآخر، جانب الإفراط، وبعضهم قصر في التفريط، لا إفراط ولا تفريط. ألا يكون عندنا النساء، وآية أخرى في النساء وسوف نفصل بهذا إن شاء الله. الآية الثانية قل إن كنتم تحبون الله، حب الله من الدين والله حب الدين، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عندنا جانبان يمكن أن يزن بهما العبد حبه، لأنه عبادة ولأنه عمل قلبي لا يقل عليه تركه. المزاد الأول الآية، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركز في الفطر حب هذه الأشياء، وما ركزه سبحانه إلا لحكمة، وهي أن الدنيا لا تستطيع إلا بهذا، لا لو لم تكن المحبة التي وضعها الله عز وجل في قلوب الأبناء أبائهم وقلوب الآباء أبنائهم، والمحبة التي بين الزوجين، والمحبة للمال، والمحبة للسكت، والمحبة للتجارة، ما عملها في الأرض. الله عز وجل استخرجنا في هذه الأرض وأمرنا بعمارتها وطلبها منا وهو محاسبنا على ذلك. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيه، طلب منكم عمارتكم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، والذي جعلكم خلائف في الأرض. وحينما استخلفنا أعطانا الوسائل، هيأ لنا وسخر ومهد وذل لنا كثيرا من أمور هذه الدنيا وجعل تحت تسلطنا، ثم ربط بيننا وبيننا بهذا الحب. لأنك لو لم تحب ما عملت، ما الذي يفرق أباك عن غيره من الناس؟ بل بعض الناس أشجع من أبيك وأذكى من أبيك وأغنى من أبيك وأكثر جاها من أبيك، لكنه حب المال الذي يستقيم الحياة. لو أصبح كل الناس زاهدين الزهد الذي يعني ترك المال تعطلت الحياة وتعطلت الدنيا، ولا تقوم الدنيا على زوقات. بمفهوم الناس إن زهد مفهومان، بعض الناس يخطئ وهو زهد، ولهذا ليس حقيقة الزهد هو أن تترك الدنيا أو تترك المال، لا. الزهد هو أن يكون ما أنت أن تكون بما عند الله أرزق بما عندك الذي تحتاج إليه، وسيأتي لهذا لعله مناسب الوصف فيه. لكن هذا الانطواء الذي يعيشه بعض الناس، وإن كان أننا نستخدم فيه مواقف من هذه الدنيا التي لا تستقيم الحياة إلا بالعمار والعمل والضرب في الأرض، ولهذا جعل الله عز وجل الضرب في الأرض تجارة قليلة للجهاد، قوله سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فيما في سبيل الله، فهي التجارة محبوبة، والمال محبوب، والسكن محبوب، والعشيرة التي هي قليلة محبوبة، لأن بها صلة الأرحام وبها أشياء كثيرة. فوضع ما درس الله عز وجل في قلوب العباد محبة للأشياء ثمانية: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تبغون محبة. لو لم يحب الإنسان السكن ما بنى له سكنا تعمر به الدنيا، لو لم يحب المال ما قامت الدنيا، لو لم يتماسك الإنسان مع عشيرته ورحمه صارت الدنيا سائلة وبدأت تنهار هذه العلاقات بحكم الحضارة الغربية. بينما العشيرة والرحم والتماسك هذا مطلوب، والله عز وجل جعل الناس قبائل وشعوبا ليتناقضوا لن يتنكروا. فمحبة الإنسان لوالديه ولرحمه ولأبناء بلده ولوطنه ولعشيرته هذا لا يلام عليه، لأنه قطعي ولأن به تقوم الدنيا، وهذه من حكم الله عز وجل بها. ولكن متى يكون الاختبار وما أنت يكون الابتلاء؟ الأصل الإنسان يستطيع أن يجمع بين حب الله وحب الدنيا، ممكن أن تحب الله وتحب الدنيا، تحب رسول الله، تحب رسول الله وتحب المال، تحب رسول الله وتحب السكن. لكن يكون التعارض حينما تقدم ما تحب على ما أمرك الله به ورسوله، ولهذا قال أحب إليكم من الله ورسوله. أحب هذا صيغة تفضيل يعني أكثر حبا، إذا أنت غير مدعو بمحبتك لتلك الأشياء، ولكن لا تكون أكثر حبا. ومتى يكون ذلك؟ حينما يتعارض، حينما يرد عليك أمران: أمر الله بالصلاة وشؤون التجارة. تسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو يقول الله أكبر من كل شيء. والشهادتين تسمعها بأذنك وأنت تزعم أنك فعلا تدل بالشهادتين، بعدما يذكرك بأن الله هو الأكبر وأنك صاحب الشهادتين يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تجيب أو لا تجيب؟ أعطاك فرصة للتجارة من صلاح الفجر يصرف الظهر يشتغل مشي لله خمس دقائق، يقول لك المؤذن منادي الله عز وجل ومنادي رسوله حي على الصلاة حي على الفلاح، هل تقول وتجيب المؤذن؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما تقول. أما ما تقول ابن يوسف ولو ابن شددين صلب عليه الأمر لا يحتمل كما قلنا خمس دقائق، قل عشرة ونصف ساعة موضوع باستعداد، فإن كم وقت في التجارة محبة الأهل والأولاد والعشيرة، يحب الإنسان زوجته وعلم نعمة الله عز وجل ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة حتى تستقيم الحياة، ولهذا إذا تنافى الزوجان صار بينهما حكمة، وإذا أرفع عليهما السكينة والمودة أصبح حكمة من جنان الدنيا، ويرجى أن تمتد إلى الآخرة أيضا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بذريتهم وما أتبعنا عليهم شيء، ولكن هذا المودة والصلة بالأهل من زوجته يحقق لها أهل طالبها وتحقق لها أهل طريق يحل المشروع على ما سيأتي، لكن حينما تطلب ذلك محرما أو تشاهد محرما أو تدعوك إلى محرم أو تؤخر الصلاة أو تنمو معنا وداعي الله عز وجل يدعوك لصلاة لصدقة لبذل لإنفاق، حينئذ يكون الخطأ أحب إليكم من الله ورسوله. وكل من ذلك في الآباء والأبناء والعشيرة والمساكن، كل ذلك هو الميزان المحلي. إذا هذا جانب الأشياء التي يحبها، وهذا أمر طيب، يعني لا يستطيع أن يعني يمكن أن يحاكمك على أيهما أكثر حبا، الله ورسوله أم أهلك أم مالك إلى آخره، أمور قلبية. ولهذا يتفاوت الصالحون والمجاهدون والعباد بهذا، بعض الناس حلم من نداء جهاد طلب وبعض الناس وعب، وإن كان أحيانا يعني قد لا يكون على القاعدة من حرج، لكن المجاهدون لا قدرة في جد قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي القرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل مع الفرض. يعني أحيانا القاعدين مع النجم، لكن أولئك فضلوا بأنهم لبوا النداء، وكل مع الفرض. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه وفضلا. فقد يكون أحيانا الإنسان إذا قعد أو تقاعس لا يكون كافرا، لكن لا يبلغ درجة المحبين على الحقيقة. حينما يؤدي الإنسان الزكاة أنت الواجب وخرج من عرفه، لكن أين هو الذين يبذلون نوافل الصدقات الأربطة للمسلمين السعي على الأرامل واليتامى والمساكين؟ هذه لا تنبع لك من محب لله على الحقيقه. اما قلبي كل الناس يحسن الكلام وكل الناس يحسن الحديث وكل الناس يحسن، لكن الاعمال تنبع عن افعال القلوب تنبع عن اعمال الجوارح، تطفح تطمح بها تنضح باعمال الجوارح. الجانب الاخر في ميزان الحب الذي هو الاتباع، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كثير من العباد يشتغلون بالعبادة يمكن 24 ساعة في المسجد معتكف. النصارى كانوا ربانا بالصوامع يعبدون الله في الحياة إلى الموت، ولكن هل هذا هو المطلوب؟ إذا كانت عبادة ليست على 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 أهل الشرف ماذا فعل؟ ولو كان صاحبها مخلصا، ولو كان صاحبها مخلصا، ولو كان مجتهدا، ولو بذل ما بذل. ولهذا يشهد الإنسان من حبوب العام ولما تروح إليك وإلى الذي لن يقبلك لن يشهد لا يحفظن عملك عشر عليه الصلاة والسلام. وقال الأنبياء قبله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحشر عليهم السلام. ولكن ذلك ترهيب وخشب ان يقع انسان بالشرك فيحبط جميع عمله. وقال انا اذا ما عملوا نعمل فجعلناه غباء مثل يشتهد 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 عامله ناصبه يتعب في العمل ومع هذا كسب نارا حامله. فليس مجرد ان يكون انسان متعبد متعبد يقطع الليل في تسبيح واذكار له فتبنى العقل، لا بد ان تتاكد انه متبع او غير متبع. هلكت عن الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه سوسط. افضل من زين له سوء عمله فرحمه الحسنات فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خطر خطر كبير. ليس كل متعبد على الحق، ليس بجرد الاهتزازات والترنم، بل نسال الله السلامه قد يبكي الانسان ويخشى وتسمع بكاء. ولهذا احيانا إخواني قد تكون بعض الكرة من حالة فيها بكاء عجيب وتبكي ويظهر منها ما يظهر من آثار العبادة. ولكن قد تكون على حق صلى الله عليه وسلم عاملة ناصبة لا بد من الاتباع والتأكد أن الإنسان على حق، سواء كان الأتباع كثيرا أو قليلا. الكثرة والقلة ليس للبزنس والغرام، قد يرتفع عن حق ويكفرون وهذا خير وقد يضلوا. فلا تكون ابدا الكثره بين الحق، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. وهذا باب خطير ودقيق ومهم، ضلت فيه افهام وزلت فيه اقدام. حينما تاتي موضوع محبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن يكون له الحب كله على وجهه، الحب الصالح الصادق مبني على الله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبله لله سبحانه. ولكن ما هو حقيقة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا كما قلنا قد لقيت العمل حين يقول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. إن كنا نحبه ونزعم أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأتي بالأوامر، يقول صلى الله عليه وسلم سيروا الأرحام سيروا الأرحام اتقوا المحارم اتقوا المحارم. هذا إنسان يزيغ عن طريق الحق فله أن يقول لك المعاصي وتقول له أتحب النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يرتعش نعما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أين الاتباع؟ أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين سد الأرحام؟ أين البعد عن كذب والنميمة والغيبة وأكلم الناس بالباطل وكل المواعيد وتأخير أمور الناس ومعاملات الناس؟ هذا كله مبرهن الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تطيعه من كذب. الإنسان حينما يحبه فيما تقرأه وتسمعه وتنظره، حينما يحب الرجل محبوبة أو زوجته يكاد يسجد له يدفع كل شيء ماله وجاعه يقطع الطرق ذهابا ومجيئا في سبيل تحقيق مآربها. حب ضاع الخضوع والانقياد، سيأتي هذا تفصيل جديد. الحب كذلك يكون بالاتباع، حينما نحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبنا له أن ندعوه من دون الله، ليس حبنا له أن نرفعه فوق منزلته وأن نعطيه خصائص الله عز وجل، ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل نبعا غير، ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجرم أنه يكون معنا ويسمع ويجيب دعاءنا فنتوجه إليه بالطلب والاستشفاع والاستغاثة والنداء ونقول يا رسول الله أمن يا أحلى حسبي يا رسول الله، هذا ليس من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أن هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك من أجل أن تعرف حب، من أجل أن تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابحث واسأل كل رسول الله، هل قال هذا؟ هل أمر بهذا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ليس حقا واحدا، بل كان يحذر من الغدر المبين. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أن تكون هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لقاربه حينما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لا أغني عنكم من الله واحد عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنكم من الله شيء، وأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء عليه الصلاة والسلام، أما المقصود معروف ما في تعيد إليه الكنفرية واضحة والعبادة الصحيحة، هذا هو طريقه. ألم في هذا يقول وسيأتي الشيخ تفصل في هذا فنكتفي في هذا القدر ونفصل إن شاء الله في الجزء القادم ونفصل في الجزء الثاني من أعمال القلب والصبر والرضا بقضائه، هذا جانب آخر جانب سلبي في أعمال القلب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.